أجركم،
عظم الله أجركم إن شاء الله. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. ممنون. تفضلوا تفضلوا. ممنون. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم في هذا اليوم الذي يتجدد فيه عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إنني في البداية أتوجه بالشكر إليكم جميعا، إلى الإخوة والأخوات، إلى الرجال والنساء والصغار والكبار الذين جاءوا إلى مدينة بعلبك، إلى جوار هذا المقام المبارك والشريف، من مختلف القرى البقاعية، وكثير والعديد منهم جاء مشيا على الأقدام، وإلى كل الذين جاءوا من مختلف المناطق اللبنانية، توجه إليكم بالشكر على هذا الحضور الكبير وعلى هذه المواكب المؤثرة والمعبرة والقوية. أتوجه بالشكر إلى كل الذين نصبوا المضايف على طرفي الطريق وقدموا الخدمة بحب وبإخلاص وبصدق لكل المشاركين في إحياء هذه المناسبة العظيمة. وأنا أقدر أنكم منذ ساعات في هذا النشاط وفي هذا الإحياء وأنتم تحت الشمس، ولذلك سأحاول أن أقتصر على ما يجب أن أقوله في هذا اليوم. برغم من أهمية التطورات الموجودة في المنطقة، أنا سأكتفي بالحديث عن المستجد الداخلي في لبنان لأنه يشغل اللبنانيين جميعا. حديثي إذن في قسمين. القسم الأول يرتبط بالمناسبة، نحكي بعض الكلمات، والقسم الثاني أدخل مباشرة إلى التطورات التي حصلت في لبنان خلال هذه الأيام. نحيي هذه المناسبة اليوم، مناسبة 40 الحسين عليه السلام في مدينة بعلبك، في المدينة التي مشى في طرقاتها وأحيائها وعبر فيها الموكب الحسيني الزينبي، الموكب النبوي المحمدي الذي كان يضم رؤوس الشهداء، رؤوس رأس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والقائد العظيم الشهيد الباسل أبي الفضل العباس وعلي الأكبر والقاسم والأصحاب، ويضم في الأحياء والأسرى والسبايا الإمام زين العابدين عليه السلام، والإمام الباقر عليه السلام، والسيدة زينب وأخوات زينب. هذا الموكب الذي مر في هذه المدينة أعطى لهذه المدينة صلة تاريخية بهذا الحدث العظيم الذي حصل سنة 61 للهجرة. وعندما تأتون إلى بعلبك وتمشون في جنباتها وطرقاتها وحولها، وتذهبون إلى رأس العين أو تأتون إلى مداخلها الأساسية أو إلى هذا المكان الشريف، يمكنكم أن تتذكروا هنا مشوا، هنا جلسوا، هنا استراحوا، هنا حط رحال هؤلاء العظماء المسبيون، وهنا وضعت الرؤوس، هنا استراح رأس الحسين في مكان ما في مدينة بعلبك، هنا سالت دموعهم ونزفت دماؤهم، وهنا أيضا في سنة 61 الهجرة في أواخر شهر محرم، في أثناء رحلة الموكب من حمص إلى دمشق، عندما مروا في مدينة بعلبك، اكتشف أهل بعلبك منذ ذلك الزمان كانوا أهل بصيرة وكانوا أهل الغيرة والحمية. عندما اكتشفوا خداع السلطة الأموية التي صورت لهم أن الآتين في الموكب هم مجموعة من الأسرى والسبايا ورؤوس قطعت للخوارج الذين بتعبيرهم نصر الله أمير المؤمنين يزيد عليهم، وطلبوا من المدينة أن تتزين فتزينت، وأعدوا لاستقبال موكب السبايا كما تقول المصادر التاريخية آلاف الطبول وآلاف الدفوف، وخرج الناس في زينتهم. ومجرد أن اكتشفوا الحقيقة أن هذه الرؤوس هي رؤوس الشهداء، هي رأس الحسين ابن بنت رسول الله، وأن هذه السبايا هي بنات محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثار أهل المدينة وهاجوا بالموكب وهاجموه وحاولوا أن يستخلص الرؤوس ويستخلص السبايا. ويقول هذا المصدر التاريخي أن المواجهة بقيت لعدة أيام. نعم، هذه أيضا ذكرى من التاريخ تأتي بنا إلى بعلبك عندما نتحدث عن كربلاء، تأتي بنا إلى بعلبك إلى أهلها الذين نصروا زينب ولم يتركوها في ذلك اليوم في ظل القمع والسلطة الظالمة الطاغية التي لا تخاف الله ولا تقف عند حرمة، ولكن غيرتهم وحميتهم وإباءهم وشجاعتهم ومحبتهم لنبيهم ولأهل بيت نبيهم دفعتهم إلى هذا الموقف العظيم. وأهل بعلبك وأهل المنطقة كلها، أهل البقاع، يثبتون بعد كل هذه القرون المتطاولة والمتمادية، وكما أثبتوا خلال العقود الماضية خلال عشرات السنين وخلال السنوات القليلة الماضية، أنهم لن يتخلوا عن الحسين، وأنهم كانوا دائما عندما يسمعون نداء حسينيا يأتي من الجنوب أو يأتي من الشرق أو يأتي من أرض محتلة أو من قدس ومقدسات أو من مظلومين يعتدى عليهم، عندما كان يأتي هذا النداء الحسيني كان دائما الصرخة القوية الحاضرة في الجبهة والميدان: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، أهل بعلبك الذين رفضوا أن يتخلوا عن زينب وهي مسبية، وحاولوا استنقاذها من أيدي الذين سبوها والذين قتلوا أخاها وإمامها، هم نفسهم في هذا الزمن الذين حضروا خلال كل السنوات الماضية في السلسلة الشرقية وعلى الجرود وفي كل مكان وفي داخل سوريا وفي أي مكان كان يجب أن يكون فيه لكي لا تسبى زينب مرتين. وكانوا صادقي الوعد عندما كانوا يرددون لبيك يا زينب لبيك يا زينب. أيها الإخوة والأخوات، أنتم اليوم تحيون هذه المناسبة في هذه المدينة انطلاقا من قداسة المناسبة ومن الصلة الطبيعية بينها وبين هذه المدينة. وما أدعوكم إليه هو الاهتمام بهذه المناسبة سنويا لتتكرس يوما في السنة يأتيه أهل البقاع وأهل لبنان ومن خارج لبنان لنؤكد كل هذه المعاني التي تحتضنها هذه المناسبة وهذه المدينة والموكب الذي شرف أرضها وهواءها وماءها والموقف الشريف الذي اتخذه أهلها عبر التاريخ. من بعلبك تتوجه العيون إلى كربلاء، إلى هناك، إلى حيث الحشد الشعبي الجماهيري المليوني العظيم الذي لا مثيل له في التاريخ. نحن اليوم خلال الأيام القليلة الماضية واليوم شهدنا وشهد العالم الملايين الآتين إلى الحسين من أوطانهم، من الديار البعيدة، من إيران وأفغانستان وباكستان ودول الخليج وسوريا ولبنان وأوروبا وحتى من أمريكا وأمريكا اللاتينية ومن أندونيسيا وماليزيا ومن كل أنحاء العالم، يمشون مئات الكيلومترات في الليالي في الأيام والليالي، لا يبالون بأي شيء، لا بجوع ولا بعطش ولا ببرد ولا بحر ولا بخطر ولا بخوف، يحملون دماءهم على أكفهم ويمضون كالسيل الهادر إلى كربلاء في انتظام ذاتي قل نظيره وفي خدمة شعبية ذاتية من قبل شعب العراق الوفي والكريم والمعطاء. هذه الظاهرة التي يراها العالم اليوم هي جديرة بالتوقف. هذه المسيرة المليونية تعيد تعريف الحسين للعالم، لكل العالم، لأهل الكرة الأرضية كلها الذين يشاهدون على شاشات التلفزة وعلى الأنترنت هذه الملايين الزاحفة ويتساءلون من هو هذا الحسين الذي يأتيه الملايين من كل أنحاء العالم يغادرون بلادهم وعائلاتهم، يتركون كل شيء خلفهم، يتركون الدنيا ومن فيها وما فيها، ويحملون دماءهم على كفهم كما قلت، ويمضون إليه بشوق، بعشق، بأنس، بحب، ويبكونه طوال الطريق. وعندما يصلون إلى بوابة كربلاء وتبدو لهم قبة الحسين والعباس يجهشون بالبكاء ويبكون بحرقة. ما هو سر هذا العشق وهذا الحب وهذا الانجذاب؟ من هو هذا الرجل الذي يستطيع بعد 1400 سنة أن يأتي بالناس إليه ليعشقوه هكذا وليبكوه هكذا وليندبوه هكذا؟ هذا سيعيد تعريف الحسين عليه السلام إلى العالم. ونحن مع هؤلاء نتطلع إلى كربلاء، نتوجه إلى الحسين عليه السلام وإلى زوار الحسين عليه السلام الذين منذ القدم دعا لهم الإمام الصادق عليه السلام في رواية أقرأها وأدخل إلى القسم الثاني. يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، اسمه معاوية بن وهب، دخلت عليه على الإمام جعفر الصادق فوجدته في مصلاه في بيته، محل ما بيصلي عادة بالبيت، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول: وأنتم الذين اليوم سهرت عيونكم ولفحت الشمس وجوهكم، اسمعوا دعاء إمامكم الإمام الصادق لكم، وهو يقول: اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا. اليوم أمريكا، الشيطان الأكبر، الصهاينة، أعداء الشعوب، المستكبرون، الطغاة، عندما يشاهدون هذه المسيرات المليونية وهذه الحشود الهائلة يغتاظون ويقلقون ويهلعون، أرادوا بذلك رضاك. كل هذا من أجل الله، هؤلاء لا يعبدون الحسين، هؤلاء يعبدون الله ويطيعون أمر الله الذي أمرهم بالمودة في القربة، وأرادوا بذلك رضاك، فاكفهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار، وأخلف على أهاليهم وأولادهم واصحبهم، واكفهم شر كل جبار عنيد، إلى أن يقول، لأن الدعاء طويل: فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. اللهم اجعلنا منهم، من زوار الحسين، من عشاق الحسين، من الأوفياء للحسين، ومن المشمولين بدعاء هذا الإمام الصادق العظيم حفيد الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، في أيام الحسين كلها هي أيام المسؤولية وأيام أن تتحمل المسؤولية بصدق وبشجاعة، وأن تقول الكلام المناسب في الوقت المناسب. من هذه الروحية أدخل إلى ما يجري في بلدنا وما جرى خلال الأيام القليلة الماضية. في البداية يجب أن أقول، عندما نتحدث بمسؤولية، أن على الجميع في لبنان، من هم في السلطة ومن هم خارج السلطة، على تفاوت في تحمل المسؤولية، أن يتحملوا المسؤولية أمام الوضع الكبير والخطير الذي يواجهه البلد. من السهل جدا أن أقف أنا اليوم أو أن يقف أي أحد ويقول: نحن ما لنا خصة، يتنصل من أي مسؤوليات، نحن ما لنا علاقة، دبروا حالكم، شوفوا شو بدك تعملوا، إلقاء التبعات على الآخرين، الانسحاب من الحكومة أو من المسؤولية، الاستقالة، أكثر من ذلك ركوب الموجة، في موجة من الناس الغاضبين المتظاهرين، منروح منركب الموجة، أو كما يفعل البعض وكما اعتادوا أن يفعلوا في الزمن الحاضر وعلى امتداد التاريخ، أن يقف على التل، يقف على التل بحيد، يقف على التل ليشوف الأحداث لوين بدها تروح. ليحصل ما يحصل. بعض القيادات السياسية في لبنان وبعض القوى السياسية في لبنان تتصرف هكذا بهذه الطريقة، ساعة تشاء تتخلى عن المسؤولية، تنسحب، تتنصل من أي مسؤولية عن الماضي والحاضر، وتلقي التبعات على الآخرين. هذا السلوك يعبر عن انعدام الروح الوطنية والأخلاقية والإنسانية في التعاطي مع مصير الناس، مع مصير الشعب اللبناني، ومع مصير البلد، ومع قضايا الشأن العام. وأهون شيء كل واحد يزت على التاني. قبل أيام عندما حصلت الحوائق في أكثر من منطقة لبنانية، كان في مشهد عجيب غريب في لبنان. الكل أدان تقصير الدولة، الكل، الوزراء، النواب، المسؤولين، المدراء، الإعلام، الناس. طيب مين عم بيدين مين؟ يعني مين الدولة؟ مين المدان؟ مين اللي مقصر؟ إذا كليتنا عم ندين وكل واحد يلقي المسؤولية على الآخر، نتيجة شو؟ لا شيء، انتهى الموضوع. هلا طبعا اجى الحدث الجديد، لانه كل يوم لما بيصير حدث بلبنان ينسى ما قبله. كل اللي انحكى يوم الحرائق عن اصلاح الطائرات وعن هيئه الكوارث وعن الاجراءات وعن التحقيق بالتقصير، خلص هذا انتهى. 24 ساعه مفعول الادانات في لبنان انتهى، لانه كل واحد عم يتصرف انه هو مش مسؤول ومش معني، ويلقي التبعة على الآخرين. أولا خلينا نكون صادقين وصريحين، اليوم الوضع المالي والاقتصادي الذي نتحدث عنه جميعا هو ليس وليد الساعة، ولا وليد السنة، ولا وليد 3 سنين، وليس وليد العهد الجديد ولا الحكومة الحالية، وإنما هو نتيجة تراكم عبر سنوات طويلة، أقل شيء 20 سنة، 30 سنة، من السياسات الاقتصادية، من الأداء، من تحمل المسؤولية، من الأوضاع الداخلية، من الظروف الإقليمية، من الظروف الدولية، من إلى آخره. أيا تكن الأسباب، أنا ما بدي فوت هلأ بشرح الأسباب، وإنما هو نتيجة تراكم لعشرات السنين. الآن هذا الوضع أمامنا. أول أمر يجب أن نذكره هنا هو أن يتحمل الجميع المسؤولية، حتى نحن. أنا أقول لكم بكل صدق، مع تفاوت النسبة المئوية، ألا واحد بيحمل 20%، واحد 30%، واحد 50%، واحد 70%، لكن كلنا يجب أن نتحمل المسؤولية وأن نقبل المسؤولية، وأن نقبل المسؤولية. من المعيب أن يتنصل أحد من مسؤوليته عن الأوضاع السائدة والتي وصلنا إليها في لبنان، وخصوصا أولئك الذين شاركوا في كل الحكومات السابقة وعلى مدى 30 عاما. مين ما كانوا يكونوا، وأنه هلأ هو بده يركب موجة الناس وهو ما له علاقة وبده يحارب الفساد. إذن أول نقطة، الكل يجب أن يتحمل مسؤولية وأن يقبل سهمه من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع. وأيضا ثانيا أن يأتي ويشارك ويساهم في المعالجة. من يهرب، من يتخلى، من ينسحب، ما بدي أطلق عليه أحكام، الشعب اللبناني لازم يطلق عليه حكم. ما بيقدر حدا 30 سنة يحكم البلد ويدير البلد ويفعل ما فعل في البلد ثم بآخر لحظة هو شريف مكة ويطلع يقعد على التل، أو أنه هو مش معني وزدت هاي المصيبة في وجه الآخرين. من الذي سيدفع الثمن؟ الشعب اللبناني، الناس في كل المناطق ومن كل الطوائف. الكل يجب أن يتحمل مسؤولية المعالجة وعدم الانشغال الآن في هذا التوقيت بتصفية حسابات سياسية مع البعض. وبالتالي ترك المصير مصير البلد للمجهول ماليا واقتصاديا، مما سيؤدي إلى مجهول أمني وسياسي. ثالثا، بالوضع الحالي لنحكي مع بعضنا كمان بصراحة، هذا خطاب لكل اللبنانيين، هناك أخطار حقيقية تواجه البلد. في خطرين كبار، هلا عم نحكي بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، خطرين كبار. الخطر الأول الذي يتحدث عنه الكثيرون هو الانهيار المالي والاقتصادي، انه اذا ما بنعمل حل، اذا ما بنعمل علاج، نحن رايحين على انهيار، البلد حيفلس، يعني كل الناس العملة تبعنا ما بيعود الى قيمة، والبلد بيصير مفلس وما بعرف لمين بدهم يخضعوا ساعتها، بيصير مثل اليونان وغير اليونان. طيب الخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة. يعني لما اللي عم يحكي عن الانهيار ما بيطلع معه حل إلا أنه يحط ضرائب على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. نحن ما عم نحكي عن كل الضرائب، نحن عم نحكي عن الضرائب والرسوم التي تطال الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، عندما تزيدهم وترهقهم أنت تدفع بالبلد إلى الانفجار. للأسف عم ننحط أمام خيارين، وعليكم أن تنقوا، يا الانهيار الاقتصادي والمالي يا الذهاب إلى الانفجار الشعبي، وفي كلا الحالين راح البلد. المقاربة بهذه الحدية هي مقاربة خاطئة. نحن نستطيع كلبنانيين إذا تصرفنا بمسؤولية أن نمنع حصول الانهيار المالي والاقتصادي دون الذهاب إلى انفجار شعبي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إصغاء وإلى إرادة وإلى عزم وإلى تصميم وإلى تضحية وإلى صدق وإلى إخلاص. ما حصل هذين اليومين، الله يرجع لنا، ما حصل هذين اليومين يعبر عن حقيقة أن معالجة الوضع المالي والاقتصادي بالضرائب والرسوم سيؤدي إلى انفجار شعبي. طيب شو اللي صار اليومين؟ مع العلم يا إخواننا وأخواتنا بالدقة، الحكومة بعد لم تقرر ضرائب ورسوم جديدة، لم يتخذ أي قرار في الحكومة من هذا النوع حتى الآن. هذا الأمر ما زال يناقش وكان ينتظر الجلسات الأخيرة للتصويت عليه ليقبل أو يرفض. كان كافيا أن يعلن وزير الإعلام قرار وضع بدل على الواتساب، رغم أنه بعض الوزراء طلعوا قالوا يا أخي ما أخذنا قرار وهي كانت فكرة، وبعدين سحب الفكرة. طيب هذا الموضوع خلى الناس كلها تنزل على الشارع، هذا مؤشر، هذا مؤشر مهم وعلى درجة عالية من الأهمية، بعد شوي برجع أيضا لهذا المؤشر. بين هذين الخطرين كيف يجب أن نتصرف كلبنانيين؟ عندي كلمتين، كلمة للسلطة وللمسؤولين، وكلمة للناس وللمتظاهرين. أولا للسلطة والمسؤولين، أهم نتيجة يجب أن تؤخذ من الحراك الشعبي الذي حصل خلال يومين الماضيين، لازم المسؤولين يقتنعوا، وأنا عم أقول لازم يقتنعوا لأنه ما كانوا مقتنعين، ونحن جوا بالنقاش ما كانوا مقتنعين، لازم يقتنعوا أنه الناس ما عادش قادرة تحمل رسوم جديدة وضرائب جديدة. برجع بحكي عن الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود اللي معهم ملايين ومليارات، ما بتفرق معاهم، بتزيد التفئة، بتحط ضرائب جديدة، لا حيقدم ولا حيأخر عنده، لكن عامة الناس واغلب شعبنا اللبناني صار من الطبقات من الفئات الفقيره، الناس ما عادت تحمل. بعض من في السلطه كان يتصور انه ما في مشكله اذا حطينا ضرائب ونحن القوى السياسيه كليتنا موجودين بالدوله بتقطع بتمرق، بالزمان مرقت وهلا بتمرق. رساله هذين اليومين مهمه جدا، ويجب ان يستوعبها كل المسؤولين في الحكومه، في المجلس النيابي، في كل مواقع المسؤوليه، ان الشعب اللبناني لم يعد يطيق او يتحمل اي ضرائب ورسوم جديده، وانه سينزل الى الشارع، وان كل القوى السياسيه سوف تصبح عاجزه عن الامساك بالشارع. هاي اول نقطه مهمه لازم يفهموها المسؤولين لما بده يروحوا على المعالجه. اليوم في بعض الناس مصرين لما بيحكي عن الاصلاحات، انه الاصلاحات يعني شو؟ يعني ضرائب جديده، يعني TVA جديده، يعني المس بحقوق ورواتب الموظفين، يعني ويعني. هذه ليست اصلاحات، هذه اجراءات تؤدي الى الانفجار. اذا ما طالع معانا الا هاي الاصلاحات، هذا النوع من الاصلاحات، يعني البلد رايح على مأزق حقيقي، مع العلم ان المسألة ليست كذلك. هناك خيارات وهناك طروحات وهناك افكار عرضت في مجلس الوزراء وتعرض، واقتراحات تم التوافق عليها في قصر بعبدة. في افق واسع، في خيارات قدام اللبنانيين. نحن بلد مش مفلس، نحن بلد يحتاج الى ان يدير مشكلته المالية والاقتصادية ويتمكن ان يخرج منها. الان نتيجة ضيق الوقت، لانه انتم قاعدين تحت الشمس، وهذا الحكي التفصيل بالحلول والافكار والبدائل والمقترحات بده وقت، انا بخليه ليوم اخر. بس بيكفي اني اكد لكم واكد للشعب اللبناني، ليس صحيحا انه لا يوجد خيار امام الحكومة اللبنانية لمنع الانهيار سوى فرض الضرائب والرسوم، ابدا مش صحيح. هناك افكار كثيرة، ولكنها بحاجة الى، برجع بقول، الى شجاعة، الى جرأة، الى حزم. بحاجة هناك إجراءات مالية، اقتصادية، إدارية، قانونية وسياسية أيضا، وخيارات سياسية أيضا، وقرارات سياسية أيضا. نحن إذا تعاوننا وكان لدينا جرأة وشجاعة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، قطعا إن شاء الله نستطيع أن ننقذ بلدنا وشعبنا واقتصادنا ونضعه على طريق التطور، وليس فقط ننقذه. ولكن يجب أن يصغي بعضنا لبعض، لأنه في بعض خلص مقفل، ما عم يقبل أي فكرة إلا ضرائب رسوم، يذهبون دائما إلى الخيار الأسهل، جيوب الناس، أسهل شيء تاخذ ضرائب، لأنه هوديك القرارات في صعوبة وفيهم مواجهة وفيهم تحدي، وفي جهات بدأ تزعل. خي تزعل هاي الجهات، لكن عامة الشعب اللبناني يجب أن يكون راضيا ويجب أن يستنقذ. المشكلة بكل صراحة هي ليست مشكلة من هي الحكومة وأيا تكن الحكومة، المشكلة هي في المنهجية. وهون أنا بحكي الفكرة العامة وبترك تفصيلها لوقت آخر. المنهجية يعني اليوم إذا جاءت الحكومة الحالية أو أي حكومة وبدأت باتخاذ إجراءات حقيقية، بدأت بمعالجة الهدر، مش نبقى حكي وشعارات، ومعالجة الفساد ودمج مؤسسات ببعضها البعض وتوفير الكثير من النفقات. واحد راحت على إجراءات تحصين، أيضا عملت إجراءات تعني أن الكل بده يضحي. نعم، من أجل أن ننقذ الوضع في لبنان يجب أن يضحي الجميع، ولكن حتى الآن من خلال الممارسات الرسمية المطلوب فقط أن يضحي الفقراء،
المطلوب فقط أن يضحي الفقراء. اذهبوا إلى خطة ليضحي فيها الجميع، الأغنياء والفقراء والشركات والزعماء والبنوك والمصارف. ما حدا يقول السيد قاعد بدق بالمصارف، لا، بدي أوضح كمان هون كل ما قيل خلال الأسبوع الماضي للأسف الشديد أن حزب الله يخطط لمظاهرات باتجاه المصارف لم يكن له أي أساس من الصحة. لم نخطط ولم نفكر ولم يخطر ببالنا أصلا أنه بدنا نعمل مظاهرات باتجاه المصارف أبدا، لكن حدا نقل هذا الموضوع رغم أنه عدة مسؤولين بحزب الله حكوا بشكل رسمي ونفوا هذا الأمر، لكن بقيت بعض وسائل الإعلام مصرة على هذا الأمر، لأنه هذا بالحقيقة له تأثير اقتصادي سيء. نعم نحن مزعوجين من بعض المصارف بحكي عنا بعدين، مش هلأ لأنه الوقت ما بيساع، لكن لم نفكر بهذه الطريقة. إذن عندما يضحي الجميع، عندما تتخذ الحكومة والدولة اللبنانية إجراءات تعيد ثقة الناس، ثم يأتي المسؤولون ويشرحون للناس، يقولون أيها الشعب اللبناني نحن عملنا هيك، هاي النفقات لغيناها، هذا الإنفاق بلا طعم لغيناه، هذا الهدر عالجناه، هذا الفساد منعناه، هذا المصاريف بلا طعم شلناها. الكل عم بيضحي، الكل بده يساهم، الكل بده يدفع من جيبته، لكن بعد لننقذ الوضع الاقتصادي والمالي بدكم أيها الشعب اللبناني وأيها الفقراء أن تعينونا، فبدنا نعمل عليكم ضريب الفلانية لنقدر نقطع المصيبة اللي نحن فيها بالبلد. أنا أقول لكم الشعب اللبناني سيقبل وسيستوعب. أما أن نأتي ونفرض عليه ضرائب ونقول الجميع يجب أن يضحي وهو يرى في كل يوم فضائح وسرقات وفساد وهدر بملايين وعشرات ملايين ومئات ملايين الدولارات، هو لن يقبل بأن يدفع من جيبه شيئا لكم. في السابق أنا ذكرت هذا المثال في يوم عاشوراء عندما تحدثت عن المقاومة. رغم كل العقوبات، لماذا يقدم الناس أموالهم للمقاومة؟ لماذا تقدم النساء حليهن للمقاومة؟ لماذا يستعد البعض ليتخلوا عن بيوتهم للمقاومة؟ لماذا ترسل العائلات أولادها ليقتلوا في صفوف المقاومة؟ لسبب بسيط، أنهم يثقون بالمقاومة، أنهم يثقون أن المال الذي يأتي إلى المقاومة لا يسرق ولا ينهب ولا يهدر، وإنما ينفق في معركة الدفاع عن الوطن والعرض والأرض والكرامة. هذه المعادلة التي نحن نحتاجها في البلد. هناك أزمة ثقة عميقة جدا 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 حتى ينقطع النفس بين الشعب اللبناني وبين الدولة بكل مكوناتها، بسبب أنه شو ما قلت له ما حيصدق، مش مهم شو بيسمع، مهم شو عم بيشوف. تعالى نخليه يشوف الحقيقة التي تصنع بالإرادة وبالحزم. إذا فعلنا ذلك، إذا ذهبنا إلى إجراءات صادقة وحقيقية، أنا أقول لكم نحن جميعا سندافع عن هذه الإجراءات ولو كانت قاسية، وسنحمي هذه الإصلاحات ولو كانت قاسية، لأنه على هذا يتوقف مصير بلدنا. بناء عليه، اليوم نحن بحاجة كلبنانيين إلى العمل، إلى الجد. وبصراحة أريد أيضا أن أقول لكم، مع احترامي حتى لبعض حلفائنا وأصدقائنا اللي أصدروا مواقف في الأيام القليلة الماضية، نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لا نؤيد ذلك. تعرفوا ليه؟ إذا استقالت الحكومة هي بساعة السلامة وطلعين من انتخابات والبلد مرتاح والعالم مطول بالها على بعضها وبقينا سنة لتشكلت حكومة، إذا استقالت هذه الحكومة يعني ما في حكومة، مش معلومة سوى حكومة، سنة وسنتين والبلد وقته ضيق، الكل يجمع انه الولد البلد وقته ضيق، ما في وقت طويل، تعرف نقعد نشكل حكومة وتأكل معانا سنة سنتين. هذا واحد. اثنين، البعض عم يحكي عن تشكيل حكومة جديدة، عم نعذب حالنا على الفاضي. ليه؟ لأن الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية ستتمثل من هذه القوى السياسية. الموضوع مش موضوع الوزير فلان والوزير فلان، الحكومة هؤلاء الوزراء يمثلون القوى السياسية وقرار القوى السياسية. شو يعني إذا غيرنا كم اسمه كم وزير نحل الموضوع؟ ما اللي هو عم ياخد القرار بعده هو ذاته، اللي هن القوى السياسية، نحن وغيرنا. ثلاثة، بعض الناس بيحكوا عن حكومة تكنوقراط بمثل الوضع الخطر اللي نحن فيه بلبنان. حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين. وأنا أقول لكم بالصدق، القوى السياسية التي تطالب بحكومة تكنوقراط هي أول من سيعمل على إسقاط حكومة التكنوقراط. هذا حكي فاضي. لذلك نحن نقول لتستمر هذه الحكومة، ولكن بروح جديدة، بمنهجية جديدة، بأخذ العبرة مما جرى خلال هذين اليومين على مستوى الانفجار الشعبي. البعض يقول انتخابات نيابية مبكرة، حتى بعض أصدقائنا، مع احترامي لهم، انتخابات نيابية مبكرة يعني لنحدد موعد الانتخابات هذه كم شهر، لنروح على الانتخابات وحنفوت بدهليز قانون الانتخابات، وبعدين شو الفايدة؟ المزيد من الانفاق المالي والنتيجة من هلأ. بدكم صراحة أكثر من هيك؟ هيدا مجلس النيابي هو ذاته بده يرجع. هلا هالكتلة بتزيد واحد، هالكتلة بتنقص واحد، هالقد، هذا مزاج البلد. اذا لنضيع وقتنا لا بانتخابات نيابية مبكرة، ولا بحكومة سياسية جديدة، ولا بحكومة تكنوقراط. الحكومة الحالية اذا عجزت عن المعالجة يصعب العثور على حكومة جديدة تستطيع ان تعالج بكل صراحة. لكن المهم هو أن تذهب هذه الحكومة الجديدة وتعكف، تعمل اعتكاف يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تعالم تقفل على حال الباب وتقعد تناقش وتجد المخارج وتدرس بشكل مفصل الاقتراحات والخيارات التي كما قلت تحتاج إلى قرار وطني، إلى شجاعة، إلى حزم، إلى إرادة. هذا برأينا المسار السياسي الممكن. كلمة للمتظاهرين، نحن جميعا، أولا نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ليس فقط نتفهم، نحن نحترم ونقدر صرختكم وتظاهركم واحتجاجكم، هذه الصرخة المعبرة عن وجعكم. ثانيا، ما في شك بأن رسالتكم وصلت إلى المسؤولين جميعا، ووصلت قوية، بدليل أنه خلال ساعات تم التراجع عن بدل الواتس أب، سواء كان قرارا أو كان فكرة. وهذا المستجد كما ذكرت قبل قليل لكل المسؤولين بالدولة، ما حدا يعتبر أنه هذه الرسالة هي لفلان مش لفلان، أو لفلان مش لفلان. هذا غلط، بعدنا عم نغلط. هذه رسالة للجميع، لكل القوى السياسية، لكل المواقع في الدولة، لكل الوزراء، هذه رسالة للجميع، ويجب أن يتصرفوا انطلاقا من استيعابهم لهذه الرسالة الشعبية القوية. ثالثا، أهمية أيها المتظاهرون، أهمية حركتكم الشعبية خلال يومين الماضيين أنها كانت عفوية وصادقة. لا يستطيع أحد، وأنا متأكد مما أقول، لا يقف أي حزب، أي تنظيم، حتى أي سفارة أجنبية، لأنه دائما منروح على نظرية المؤامرات، أي سفارة أجنبية، أي أحد، لا أحد يقف خلف هذه المظاهرات. الناس هم غضبوا عندما سمعوا المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام، واللي بالمناسبة قدم الموضوع أيضا بطريقة مستفزة، ونزلت العالم. الواتس أب هو القشة التي قسم الظهر البعير. الواتس أب مش قصة أنه والله $6 ضرب قديش بالسنة، أكدت المنحة اللي حاكم على ذهن المسؤولين اللي هو الاستمرار بسياسة فرض الضرائب والرسوم على الفئات الفقيرة. نزلت العالم. أهمية حركتكم أنها كانت عفوية وصادقة وعابرة للطوائف وللمذاهب وللمناطق وللاتجاهات السياسية. لأمس بالليل، لأمس بالليل، هاي الميزة المهمة، ولذلك رسالتها كانت قوية ومؤثرة ومدوية. هلا أنا هون بدي أنطلع منها لوضح وأقدم نصيحة للمتظاهرين إذا أرادوا أن يستمروا بالتظاهر. بالتوضيح، أنا استمعت خلال يومين على التلفزيون مثلي مثل غيري، عم تابع كل شيء عم ينحكى على التلفزيون. طبعا كتار كانوا يقولوا يناشدوا حزب الله، يناشدوا مسؤولين آخرين، هلا بدي أحكي بالشيء اللي له علاقة فينا، ويناشدوني أنا شخصيا، ويا سيد ويا سيد، حتى في واحد كبير بالسن شوي، شخصي مبين إنسان محترم، إن شاء الله كلهم كانوا محترمين، عم بيقول يا سيد التحفظ ما بيطع، أنت هلا عم تسمعني؟ رد عليه واحد حد وقال له لا ما عم يسمعك. طبعا أنا كنت عم بسمعه. نحن استمعنا إلى كل هذه الأصوات، استمعنا إلى كل هذه الأصوات، والكل صار يطالب يا حزب الله انزلوا على الشارع. وينكم ما نزلتوا على الشارع؟ ما بدي خوض كتير بتفصيل هاي النقطة، بيكفي لكم لو باليوم الأول نزل حزب الله، حتى باليوم الثاني، وهلا لو نزل حزب الله معاكم على الشارع كانت النتيجة الحراك صار في مكان آخر. بكل بساطة حيصير الموضوع صراع سياسي، صراع محاور، إيران عم تبعت رسالة لأمريكا من رياض الصلح، مش هيك؟ مصلحة حركتكم لتوصل رسالتها القوية كان أنه أنتم تتحركوا. شو بدكم بحزب الله وغير حزب الله؟ قوة هذه الحركة أنها كانت بمعزل عن الأحزاب السياسية. هذا توضيح. بالنسبة للنصيحة، اليوم يجب أن تنتبهوا إلى حركتكم عندما تتبناها أحزاب سياسية موجودة في السلطة، وبعض هذه الأحزاب موجودة في السلطة منذ عشرات السنين، معناتها سيتحول حراككم من مطلب اجتماعي إلى سياسي. عندما ينزل البعض أو يطلب من قواعده أن تنزل إلى الشارع والعنوان هو إسقاط العهد ومواجهة العهد، يعني ما عاش في حكي مطلبي، ما عاش في حكي اجتماعي، صار في استغلال للحراك الشعبي في صراع سياسي، في تصفية حسابات سياسية. إذا أردتم أن تستمروا، وأنا لا أقول لكم شيئا، أنا أقول ما أنجزتموه خلال يومين كان مهما جدا 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 على مستوى التأثير في الوعي واللاوعي للمسؤولين المعنيين باتخاذ القرار. إذا قررتم أن تستمروا لتنجحوا يجب أن تفصلوا حراككم عن الأحزاب السياسية التي ستركب أو ركبت موجتكم وحركتكم من أمس. أيضا أنصحكم باجتناب التخريب، تخريب الأملاك العامة والأملاك الخاصة. أنصحكم بالتعبير عن رأيكم بأدب وبأخلاق. أنا سبوني ما في مشكلة، لكن ما تسبوا بقية العالم. السباب والشتائم والعبارات النابية السوقية هذا أمر يسيء إليكم، يسيء إلى الشعب اللبناني. مش هاي صورة الشعب اللبناني اللي عنده أخلاق واللي عنده أدب. يمكن أن تعبروا عن نفس الموقف بقسوة وبشدة وبدون سباب ودون شتائم. القوى الأمنية، الجيش والقوى الأمنية، مثل ما نوصي الجيش والقوى الأمنية بالرحمة بالمتظاهرين ويطولوا بالهم عليهم، منوصي المتظاهرين بعدم الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية. بالليلة الأولى أنا كنت عم بحضر تلفزيون، في ناس بالمتظاهرين عامدين كانوا يعتدوا على القوى الأمنية ويسيئوا إليهم ويهينوهم، طيب ما هو إخوانكم وشبابكم أولاد ضياعكم، لا يجوز أن تتصرفوا بهذه الطريقة. من كان صاحب هدف وقضية يجب أن يتصرف بمستوى صدقها وأهميتها وإنسانيتها. هذا اللي حبيت أنا أقوله. هلأ بيبقى كمان نقطة، هاي ممكن ما بتحملها بعد كم يوم، استكمال للاستضاح، أنه يا سيد يا حزب الله أنتوا قلتوا إذا بينفرض رسوم ضرائب جديدة على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بدكم تنزلوا على الشارع، أنه هذا صار أنه مثل عم بيحملونا مسؤولية أو المس بالمصداقية. أنا أعود وأقول عندما يحتاج مواجهة فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود أنه ننزل على الشارع، نعم حننزل على الشارع، لكن بعد ما كان نحن بتقديرنا نحن بعد ما كان في حاجة نحن ننزل على الشارع ببساطة. ليه؟ لأنه عم نناقش بالحكومة بعد ما اتخذ قرار، حتى لو صار تصويت بالحكومة ولو معلوماتكم وزرائنا مبلغين، ما في شيء اسمه تحفظ، كل شيء اسمه ضريبة رسم على الفئات الفقيرة مرفوض، لا نقبله، لا نقبل به، نعارضه. طيب إذا الأغلبية بالحكومة صوتت، عنا بعد فرصة اسمها مجلس النواب، مش تاني يوم مطلوب من حزب الله ينزل على الشارع. نزلت حزب الله على الشارع مش مثل حي الله نزلة، انتوا يا متظاهرين اللي نزلتوا بشكل عفوي فيكن تنزلوا يوم ويومين وبعدين تطلعوا من الشارع، نحن إذا نزلنا ما فينا نطلع قبل تحقيق الأهداف اللي مننزل من شانها. معناته أننا ننزل نبقى يوم وشهر وسنة وسنتين بالشارع. نحن نتصرف بهي الطريقة. إذا الحكومة لنفترض عملت موازنة فيها ضرائب أو بعتت على مجلس النواب ضرائب، ما نحن موجودين مجلس النواب ومنناقش ومنجادل. إذا ما قدرنا عالجنا الموضوع مجلس النواب ولا بأي طريقة ضمن مؤسسات الدولة، ساعتها تعا طالبنا وقول وين وعدكم يا جماعة. طيب بموازنة 2019 انحط ضرائب بالموازنة ونحن عارضنا وذهبت إلى مجلس النواب وصار جدل بمجلس النواب وتعالجت الضرائب بمجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس ومع بقية الكتل النيابية، وإلا كان بال2019 في ضرائب آسية. طيب تعالجت، ولذلك نحن قبلنا نصوت للموازنة دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع. بتمنى أنا على خصوصا على المحبين ليكم، الحاقد شو ما شرحنا له ووضحنا له لو نزلنا له كتاب من السماء هذا أعمى. أنا عم بحكي مع المحبين، مع الناس اللي عن جد بيعلقوا آمال علينا، لازم يتفهموا جيدا أنه نحن حزب كبير ونحن حركتنا مش بسيطة، ونحن لما بدنا ننزل على الشارع هذا مش قرار صغير، يعني البلد كله عم بيروح على مسار مختلف. هاي الورقة مش كل شوي بيطلع واحد يا حزب الله نزل على الشارع، هذا بيجي وقته، هذا ممكن يجي وقته، إن شاء الله ما يجي وقته، ولكن إذا إجا وقته ستجدوننا جميعا في الشارع في كل المناطق وبقوة ونغير كل المعادلات. باللحظة الحالية نحن ندعو إلى التعاون بين مكونات الحكومة، ندعو إلى التضامن، ندعو إلى عدم الهروب من المسؤولية. أنا أقول لكم أكثر من هذا، من يهرب من تحمل المسؤولية أمام الوضع القائم يجب أن يحاكم، ما يخمن حاله أنه بيزمط، يجب أن يحاكم، خصوصا أولئك الذين أوصلوا البلد إلى هذا الوضع الصعب. مش على زوقك بتقول أنا ما معني وبدي أمشي وبدي فل، مين مكان يكون؟ ندعو إلى التضامن، ندعو إلى التعاون، ندعو إلى تحمل الجميع للمسؤولية. واسمحوا لي هون بكلمة واضحة للقوى السياسية، ومعروف مين وما بدي أقول أسامي، التي تريد الآن في هذا التوقيت السيء والحساس أن تخوض معركة إسقاط العهد، أقول لهم اسمعوا النصيحة مني، عم تضيعوا وقتكم وعم تتعبوا حالكم وعم تتعبوا البلد وعم بتضيعوا وقت البلد، وهذا توقيت خاطئ، والعهد ما فيكم تسقطوه. لذلك خلنا نرجع لعقولنا، نتصرف بمسؤولية، والعالم تتعاون مع بعضها لحتى نقطع هاي المرحلة الصعبة. ما حصل خلال يومين الماضيين يجب أن يضع لبنان أمام مرحلة جديدة، منهجية جديدة، عقلية جديدة، إذا أردنا أن نتجاوز صعوبات. نحن أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم من منبر الحسين سيد الشهداء عليه السلام، عاقدون العزم على العمل بجد مع كل من هو حاضر لتحمل مسؤولية. نحن في حزب الله لم نتخلى عن شعبنا ولن نتخلى عن بلدنا، لم نسمح بإغراق هذا البلد ولا بإحراق هذا البلد. نحن الذين قدمنا آلاف الشهداء وآلاف الجرحى دفاعا عن كرامة شعبنا وعزته وشرفه ووجوده وحياته وعرضه، لن نسمح لأحد أن يغرقه أو يدفع به إلى الهلاك أو أن يمزقه. إذا كان المسؤولون يملكون الشجاعة والإرادة والعزم، أقول لكم هناك آفاق واسعة وخطوات كبيرة، نعم يمكنها أن تخرج البلد مما هو فيه. لا يجوز أن نيأس، اليأس هو خلق الضعفاء، هو خلق الفاشلين، هو خلق عديمي الإرادة وفاقدي العزم. أما أنتم، أما نحن، أما الذين وقفنا في وجه العواصف العاتية وصمدنا وبقينا وانتصرنا، لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا وإلى عقولنا. في يوم 40 الحسين عليه السلام نجدد التزامنا وبيعتنا وموقفنا في كل القضايا المحقة في المنطقة، من فلسطين إلى اليمن والبحرين وسوريا والعراق، ومع كل القضايا المحقة في بلدنا لشعبنا. لن نترك المقدسات، لن نترك المظلومين والمعذبين، لأننا قوم لا نترك الحسين. وفي كل موقف عندما نسمع نداءه وهو يستغيث ويقول هل من ناصر ينصرني، صوت كل مستضعف ومحتل ومظلوم، نداءنا طوال التاريخ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم، عظم الله أجركم، تقبل الله منكم، حفظكم الله، رعاكم الله، نصركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.